التي تاهت والفت صحاري التيهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم فن التعامل مع الذنوب. وسامحوني إن كان المفترض إن احنا نكمل في السلسلة بتاعتنا في فن التعامل مع الذنوب، ولكن الأحداث والأمور اللي بتدور من حولنا تجعلنا نقف وقفة مهمة جدا. الوقفة دي متعلقة بهذا البلاء أو بهذه المحنة التي تمر بالعالم بأسره، منحة محنة بلاء كورونا. وكان لازم ان احنا نضع لأنفسنا مجموعة من النقاط كده تنور لنا الطريق بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى، لان ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال ان احنا نشوف ايه كبيره جدا من الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسلها على العباد وان هي تمر علينا مرور الكرام. بل الاصل كما تعلمنا من القران، مع كل حدث عظيم كانت ايات القران تتنزل لتضع لنا يعني انوار تضيء لنا الطريق الى الله سبحانه وتعالى. اتعلمنا من القران ان بعد غزوه بدر كانت لازم سوره كامله اسمها سوره الانفال تنزل علشان يكون فيها تعقيب بالدروس المستفادة وأهم التوجيهات والنصائح بعد غزوة بدر. ولما حصلت غزوة تبوك كان لازم صورة كبيرة جدا، صورة اسمها التوبة، تنزل تعقيب على أحداث هذه الغزوة. وبعد غزوة بني النضير صورة تنزل اسمها صورة الحشر. وبعد غزوة أحد تنزل صورة كبيرة اسمها صورة آل عمران. كل هذه الصور كانت تنزل تعقيبا على مواقف وأحداث كانت بتمر بالمجتمع في هذا الوقت، أو بتمر بمواقف معينة كان لازم ننور فيها أنوار تضيء للناس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. احنا النهاردة هناخد مجموعة من الرسائل المهمة جدا. الرسائل دي موجهة للجميع من خلال هذا الفيروس. الرسالة الأولى أن هذه الآيات العظام التي نراها من وقت لآخر، زي كورونا، زي الأعاصير اللي ضربت مصر من أيام، زي الجراد اللي انتشر في أفريقيا وداخل على مصر زي ما الناس بتقول، زي الزلازل، هذه الآيات العظام الأصل فيها أن الله عز وجل يرسلها ليعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يرسلها الله عز وجل من باب التخويف ومن باب التذكير. أما من باب التخويف فلأن الله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أما من باب التذكير فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الجدب، سنوات المجاعات، ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. الآيات العظيمة دي لما بتحدث في الكون فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعيد الناس، يريد أن يصحح مسار الناس اللي انحرفوا عن طريقه سبحانه وتعالى، يريد الله سبحانه وتعالى أن يردهم إليه مرة ثانية. الآيات العظام دي اللي لازم كلنا نقف معها وقفة نأخذ منها العظة والعبرة. هذه الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى الأصل فيها هي عودة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. الآيات العظام اللي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الهدف الأساسي منها والتوجيه الأساسي من النبي صلى الله عليه وسلم رد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لما حصل الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الكسوف في الصحيحين أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الكسوف خرج فصلى بالناس صلاة الكسوف، ثم خطب في الناس فقام فيهم صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بها عباده. بصوا النور بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم هينوره لينا الآن. فإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم آية من الآيات، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله ولا الاستغفار. ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بها في هذه اللحظات. نور بيقول لنا وقت حدوث الآية الأصل إن أنتوا تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أسماء، كما في صحيح مسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكسوف بالعتاقة، كل اللي عنده عبد يعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. ده الأصل. الأصل إن في وقت نزول الآيات أو حدوث الآيات، عودة الناس إلى الله، عودة القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. لما حصل جذب السماء وجذب الأرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا السماء بتمطر ولا الأرض بتنبت الكلى، النبي علمنا إن مع حدوث الآية دي في صلاة عظيمة جدا اسمها صلاة الاستسقاء، هي الصلاة اللي بنعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن السنة أن الإمام يخطب في الناس بعد صلاة الاستسقاء، بيخطب بيهم ويبدأ خطبته إنه يحث الناس على الاستغفار، ويحث الناس على وضع المظالم، ويحث الناس على التحلل من المظالم، ويحث الناس على الرجوع إلى الله. ومن السنة كما اتفق فقهاء الأمة أنه من السنة عند دعاء، عند صلاة الاستسقاء أو خطبة الاستسقاء، أن يبدأ الإمام بقول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الناس في وقت الأزمة، في وقت المجاعة، أن ترجع وتفزع قلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بحاجة اسمها صلاة الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ده، فكان الصحابة رضي الله عنهم بيفهموا أمام الآيات العظام اللي بتحدث إن الوقت ده وقت توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لما تزلزلت الأرض في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج فزعا ووضع يديه على الأرض وقال: اهدئي اهدئي، ليس هذا أوانك، ده مش وقتك. يقصد ان مش ده وقت قول الله اذا زلزلت الارض زلزالها، مش ده وقت القيامة. والله لو كان هذا اوانك لحدثت باخبارك، فان الله يقول: يومئذ تحدث اخبارها. ثم امر مناديه ان ينادي في الناس الصلاة جامعة، فجمع الناس من كل مكان وقال: ايها الناس، ان هذه الزلزلة آية من ايات الله عز وجل، يستعتبكم الله بها، ربنا بيستعتبكم بهذه الزلزلة، ووالله لئن عادت، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، مش هقعد معاكم، هسيب لكم المدينة وامشي، لأن أنا مش حمل إن الآية دي ترسل علينا عذابا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تزلزلت المدينة في زمنه، قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، خرجوا إلى الصعدات على رؤوس الجبال، وفرقوا بين الأم وولدها، وبين الزوج وزوجه، وبين الوالد وولده، واصرخوا واجأروا إلى ربكم، وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واخرجوا ونادوا وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اطلبوا من ربكم العفو والمسامحة. ده الأصل في وقت، في وقت الأزمات، ده الأصل في وقت الكوارث، ده الأصل في وقت البلاءات وفي وقت المحن، في وقت ظهور الآيات، الأصل عودة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في الوقت ده إن أنا أرجع بقلب منكسر خاضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، والصحابة شربوا ده من النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت السماء إذا أصابها غيم وهاجت الريح، قالت: قام النبي وقعد ودخل وخرج ورؤي ذلك في وجهه، فأقول: يا رسول الله، إنه الخير. ده ريح هايجة بتشد يعني بتحرك السحاب، السحاب محمل بالماء يمطر، ده خير. قالت عائشة رضي الله عنها: فينظر إلي النبي ويقول: يا عائشة، ومن يؤمنني، ومن يؤمنني أن هذه الآية فيها الخير؟ لقد عذب أقوام يا عائشة في مثل هذا. ثم يتلو قول الله عز وجل في شأن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. النبي قرأ الآيات بتاعة القرآن ففهم المعنى ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حدوث الآية، في وقت الريح، يفزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، في وقت صلاة الاستسقاء يفزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، في وقت الكسوف يفزع إلى ربه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا أن في كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى. لكم أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله فأنزل المطر على الناس، وبدأ المطر كاد أنه يهلك الناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل وأخذ يبكي ويدعو ويقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال وعلى الآكام وعلى الضراب وفي الأودية، يا رب اجعل المطر ده لينا لا تجعله علينا. أي قلب هذا الذي كان يتحرك في وقت الآية بهذا الحال؟ ده الأصل المفترض يكون عندنا دايما في وجود الآيات، احنا بنرجع لربنا سبحانه وتعالى. في صنف تاني من الناس بيستقبل الآيات وهو في كامل الغفلة، بيستقبل الآيات وهو في كامل السخرية والاستهزاء. الشباب النهاردة اللي مع الأحداث العظام دي، مع الناس اللي بتموت ليل نهار، هو عمال يعمل كوميكس، يضحك ويهزر ويقول لأصحابه أنا بقلش. لا، ده مش وقت سخرية ولا وقت استهزاء، الوقت ده مش وقت غفلة، إن هذه آيات يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الأصل إن في وقت البأس إن الناس تتضرع، ولكن قست قلوبهم. اللي هتلاقوه في وقت من الأوقات مع الآيات العظام دي، مع كارثة زي كارثة كورونا، عمالين يهزروا ويضحكوا، صدقوني والله هؤلاء أقوام محتاجين إن هم يراجعوا قلوبهم مرة تانية. بل الأصل إن القلوب تهتز في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه المواطن. ده الأصل، ده الأصل. الأصل إن احنا ناخد بالنا من الكلام ده، ما ينفعش الأحداث دي تمر علينا مرور الكرام. ذكر الله سبحانه وتعالى السبب الأساسي في إهلاك قوم فرعون بعد رؤية الآيات العظام، إن هم كانوا عن هذه الآيات غافلين. قال الله عز وجل بعدما أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات، قال: فأرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان ده لو ده بيت لواحد من بني إسرائيل وده بيت لرجل من آل فرعون، كان الطوفان بيمشي في الشارع يدخل على هذا البيت لرجل من قوم فرعون فيغرق البيت، أما البيت بتاع الرجل من بني إسرائيل كان لا يمسه سوء من وراء هذا الطوفان. أظن آية ما بعدها آية، الطوفان والجراد اللي كانت تأكل أراضي آل فرعون ولا تأكل أراضي قوم موسى عليه الصلاة والسلام، الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم. الدم كانوا يجيبوا الكباية ويحطوا في النيل علشان يشربوا، أما بنو إسرائيل فيرونها ماء عذبا ذلالا، عذبا ذلالا. وأما الرجل من آل فرعون يحط المية في قلب النهر عايز يشرب تتحول إلى دم. هل بعد ذلك آيات واضحات كمثل هذه الآيات؟ قال تعالى: آيات مفصلات. كانت النتيجة قال الله عز وجل أنه أخذهم وأهلكهم وعذبهم. لماذا يا رب؟ قال: ذلك بأنهم استكبروا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كفروا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، ما كانوش واخدين بالهم ان دي آيات. لا، احنا محتاجين نراجع نفسنا، محتاجين نراجع نفسنا في وقت الأزمات القلوب أخبارها ايه، حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه. بالله عليكم اللي قلبه لا يتحرك الآن وهو بيسمع خبر ان إيطاليا كل 3 دقايق في واحد بيموت، اللي قلبه لن يتحرك برؤية ناس واقفين في الشارع جالها الفيروس وقعت ماتت، اللي يتحرك قلبه بهذا، بهذه الصور وهذه المشاهد، متى سيتحرك القلب؟ اللي يشوف النهاردة كيفية الدفن في الناس اللي بتموت هناك، بيشلون بالحبال ويرميهم في حفر جماعية، إلا ما يتحرك القلب بهذا متى يتحرك؟ عشان كده احنا بنقول الرسالة الأولانية مع الأحداث اللي بتمر بينا الآن، محتاجين عودة إلى الله سبحانه وتعالى. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفعه الله عز وجل إلا بتوبة ورجوع إليه سبحانه وتعالى. فالأصل الأول اللي لازم يكون قدامنا، والرسالة الأولى اللي لازم تكون قدامنا واضحة وبينة، إن احنا لازم نعرف إن هذه آية من عند الله سبحانه وتعالى لينا بقى كلنا. لازم نفهم إن الأصل أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى الله ونطلب من الله عز وجل العفو والمسامحة. الأمر الثاني، الرسالة الثانية تقول لنا قد إيه فعلا إحنا يعني مفترض نحط راسنا في الأرض، إن إحنا ما قدرناش نوصل شريعتنا للبشرية كلها. الفيروس ده له سبب من اتنين اللي الناس بتتكلم عليه الآن، إما إن هو بسبب الخفافيش، أكل الخفافيش والفئران والثعابين، وإما إن هو حرب بيولوجية. في حالة إن هو بسبب أكل التاكل، إحنا ما قدرناش نوصل للناس شريعتنا اللي بتقول الأطعمة دي حرمتها الشريعة بالاسم كده. الخفاش ده مستخبث، عندما أي حد يفتح كتاب فقه يجد إن الخفاش محرم شرعا، مستخبث. وأما بالنسبة للتعابين والفئران، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والكلب العقور والحدقة والغراب. دي حيوانات مستخبثة، ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال إن احنا ناكلها. نبحث في كتب الفقه عن أكل الحشرات، مزارع الصراصير الموجودة في الصين فيأكلوها، مزارع رهيبة جبارة للصراصير عشان تتاكل، تتقلف الزيت وتتاكل. احنا ما قدرناش نوصل للناس شريعتنا اللي قالت لنا ان الحشرات اشياء مستقذرة شرعا، لا يجوز بحال من الاحوال ان احنا نقترب منها اصلا. تخيلوا ان البشرية لما خالفت امر الله سبحانه وتعالى في باب الاطعمة، في باب واحد من ابواب الشريعة، البشرية الان في حالة من الرعب والذعر بسبب المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وانا دايما على يقين ان كل عقوبة بتضرب الامم في زماننا هذا ليس وراءها الا سبب واحد: مخالفة شرع الله عز وجل. احنا قلنا الايام دي كورونا، على فكرة من كام سنة كان في مرض كبير اسمه الايدز. الايدز ده اللي كان بيضرب في جهاز المناعة، وعدد الناس ماتت بالملايين، مئات الملايين ماتوا بسبب الامر ده. ولو جيت بصيت ترفع راسك وتقول الحمد لله ان انا عندي شريعة تنظم لي حياتي. الايدز انتشر بسبب العلاقات الجنسية المحرمة. بصوا لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه باسناد صحيح، من باسناد حسن، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. إيدز، ما كانت البشرية تسمع عن المرض قبل ذلك. السيلان، ما كانت البشرية تسمع عن المرض قبل ذلك. الزهري، ما كانت البشرية تسمع عن هذه الأمراض. ما انتشرت إلا في هذه الأراضي لما خالفت أمر الله وخالفت شرع الله. دولة زي اليونان ودولة زي قبرص تعلن إفلاسها، والسبب في وراء ذلك الربا المحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه. دول كاملة في أوروبا أعلنت إفلاسها، وأكبر المصارف والبنوك في أوروبا أعلنت إفلاسها بسبب الربا. ويطلع مستشرق ويطلع عالم اقتصاد فرنسي يكتب في مجلة اقتصادية فرنسية ويقول: إنني قد تنبأت بهذه الأزمة منذ 10 سنوات، الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي ضربت الدول دي، وإنني كما تنبأت بوجود هذه الأزمة إنني قد وضعت لكم حلين للخروج من هذه الأزمة. أما الحل الأول فأن تصل سعر الفائدة لصفر في المية، وأما الأمر الثاني فوضع ضريبة على الأغنياء من 2 لـ 3%، تنفق هذه الضريبة على الفقراء. الحلين هما الحلول الإسلامية، إن الفايدة تصل لصفر في المية ده إن القرض ما يبقاش ربوي، والاتنين لتلاتة في المية ده الزكاة، 2.5% الزكاة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها. سبحان الله، دول بتنهار بسبب باب الأطعمة اللي ربنا شرعه لينا، وللأسف الناس دي لم تطبقه. دول كاملة بتنهار بسبب اقتصاد دول قائم على الربا، انهارت بسبب حكم شرعي في باب البيوع اسمه الربا، هذه الدول لم تأخذ به. دول انهارت بسبب أمراض انتشرت فيها بسبب علاقات جنسية محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ان دول بتسقط بسبب الشريعة. لو كان السبب الأساسي فيها هو الأطعمة، فانترفع راسك وقول الحمد لله أن لي دين وضح لي ما يحل وما يحرم، ما هو فيه النفع لي وما فيه الضرر علي علشان أبتعد عنه. وإذا كانت حرب بيولوجية فاعرفوا قيمة الإسلام. حرب بيولوجية لا تفرق بين كبير ولا صغير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا محارب ولا مسالم، ما تفرق بين هؤلاء، لا تفرق بين دولة دون دولة، وإنما من السهل اليسير علشان اقتصاديات دول تكون واقفة على رجليها إن هي تبيد مئات الملايين من البشر، ما عندهمش مشكلة يبيدوا مئات الملايين من البشر، زي ما أبادوا مئات الملايين من البشر في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية علشان اقتصاديات لدول معينة. ساعتها يعرف الإنسان قيمة هذا الدين اللي نظم لينا الحياة، قيمة هذا الدين اللي لا فيه إرهاب لحد ولا فيه قتل لحد إلا من استوجب القتل بسبب جرم وقع فيه. وأما الرسالة الثالثة، الرسالة الثالثة أنا عايز أوجهها للتجار، لأن كما علمنا ربنا عز وجل إن ما ينفعش في وقت الأزمة نمسك في جانب من الأزمة، ولكن ينبغي ان احنا تكون رسائلنا لكل انسان مشارك في هذه الازمة. انا عايز اوجه رسالة للتجار اللي بدأوا الان يستغلوا ظروف الناس وبدأوا يستغلوا اوضاع الناس. الكمامات، تخيلوا الكمامة اللي كانت بتلاتة جنيه واتنين جنيه، النهاردة الكمامة دي بسبعين جنيه. عايز اقول للناس اللي بدأت تستغل حاجة الناس وفقر الناس واحتياجات الناس، عايز أقول لهم عادة الله في كونه محكمة، أن من استغل ظروف الناس وأزمات الناس ليتربح من وراء ذلك المال فإن لعنة هذا المال تصيب صاحب المال وتصيب المال، بل وستصيب أقرب الناس إليه. اللي يجي في وقت أزمة محتاجين كحول علشان تطهير أيدي الناس يبدأ النهاردة يغش في الكحول. واحد رايح اجيب النهارده من عنده كحول، الكلام ده امبارح، نجيب من عنده كحول، بقول له هنطهر المسجد علشان صلاه الجمعه، يديني كحول وفي النهايه اجد ان هو ميه محطوط عليها لون علشان يقول لي ده كحول، ويطلع كحول مغشوش للمسجد. للمسجد استحليت المال؟ لا، عايزين نقول للتجار اللي استغلوا ده عادة الله محكمة في كونه، ان من استغل ظروف الناس وأزمات الناس ومصائب الناس ليتربح من ورائها فعادة الله المحكمة أن يخسف الله به وبماله. قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ارجعوا لكتب التفسير، بغى عليهم، كان قارون يحتكر السلع، بيستنى زي ما ربنا قال في شأن فرعون، خذنا آل فرعون بالسنين، في وقت السنين دي يخزن المحاصيل وبعد كده في وقت المجاعة يبيعها بأكثر من ثمنها أضعاف مضاعفة. عادة الله المحكمة فخسفنا به وبداره الأرض. ده قانون ربنا لكل تاجر لن يتقي الله في الناس، ده قانون ربنا في كل تاجر هيستغل ظروف الناس وهيتاجر في هذه الأزمات علشان يربح الملايين على دماء الناس وعلى أحوال الناس. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل الرسائل مع بعض. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، ما زلنا مع الرسالة الثالثة المتعلقة بكيفية التعامل مع هذه الآية العظيمة. ورسالة أنا حابب أوجهها كما قلت لكم للتجار. التجار اللي بيستغلوا ظروف الناس، بيستغلوا أحوال الناس، وبيستغلوا بلاء الناس. عادة الله المحكمة في كونه إن كل إنسان في يوم من الأيام هيستغل ظروف إنسان أو يستغل حاجته أو يستغل مسكنته ويتاجر بهذه المسكنة، أن عقاب الله عليه شديد. عايز أقول لكل التجار اللي بدأوا يتلاعبوا بالأسعار، أنا عايز أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يا رب كل إنسان في يوم من الأيام كان مصدر مشقة على المسلمين، يا رب اجعل المشقة دائمة مستمرة معه في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة. وتخيلوا أن دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول للناس اللي بدأت تخزن أدوية، تخزن الكحول، تخزن مطهرات، وبدأت تقفل الباب ويجي حد في يوم من الأيام يقول لها احنا محتاجين، تقفل الباب وتقول ما عندناش، أنا عايز أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وغيره، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اللهم من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وفقرهم ومسكنتهم، اللهم أغلق باب رحمته في وجهه باب رحمتك في وجهه في الدنيا والآخرة. وفي نص لرواية أخرى: اللهم من أغلق بابه دون حاجة المسلمين ومسكنتهم وضعفهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة. وفي لفظ ثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أغلق الله باب رحمته دون حاجته ومسكنته وفقره. ده مصير كل إنسان في يوم من الأيام بيتلاعب بالناس، ده مصيره في يوم من الأيام، حتما وبد هيفتقر. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه كان بيقول موقف، بيقول إن لما نزل الاحتلال لسوريا كان هو بيجري، الشيخ رحمة الله عليه، يجمع أموال من التجار وينفق على الفقراء والمساكين اللي تضرروا من وراء هذا. فبيقول: كنت بروح لتاجر كبير، كان هذا التاجر صاحب فضل وصاحب عطاء، كل ما اروح له يديني اموال انفق من خلالها على الفقراء، وبالليل يتجمع الفقراء في مكان واسع كده ووزع عليهم الفقراء، ووزع عليهم الاموال والطعام. كل يوم بيقعد 100 فقير ووزع عليهم الطعام، انا عامل 100 وجبه توزع عليهم. بيقول: وكنت في يوم بروح دايما لتاجر من اكبر التجار الموجودين هناك في هذا الوقت، كان يمنع وكان يقابلني بوجه سيء للغايه، بل ويسب في بعض الاوقات ويعنف الشيخ علي الطنطاوي: وما تجريش هنا تاني، هو الاصل عندي ان البضاعه اللي عندي دي ابيع واشتري، انا ماليش دعوه بحد. تخلى عن الناس في وقت الازمه. فكانت النتيجه، كانت النتيجه سبحان الملك. يقول الشيخ علي الطنطاوي: في يوم كان معايا 100 وجبه ونازل اوزع على الفقراء، فوجدت ان في وجبه ناقصه، اذا في فقير زايد. ال 100 وجبه اتوزعت على 100 واحد ولسه واحد، وكنت كل ما اقرب منه يبعد، كل ما اقرب منه يبعد، كل ما اقرب منه يبعد، حتى اقتربت منه فنظرت في وجهه فاذا هو التاجر اللي كان بيمنع فضله من الناس، بيمنع فضله الناس. فبدات اقول له: ايه اللي حصل؟ قال: دارت علي دائره الاحتلال، فاخذوا مالي واخذوا بيتي واخذوا تجارتي واخذوا دكاني واخذوا ما املك، واصبحت الان فقيرا اتكفف اموال الناس، اطلب من الناس لله يا محسنين. هذه عادة الله المحكمة، ألا يبارك الله في مال جاء من وراء استغلال ظروف الناس، جاء من وراء طلب حاجات الناس. الرسالة الرابعة: المحنة لما تكون خاصة التعامل مع المحنة بيكون خاص، ولكن المحنة لما تكون عامة يصبح من الواجب على الجميع أنه يتحمل المسؤولية. من الأخطاء الكبيرة للأسف اللي بنشوفها في وقت المحن العامة اللي بتضرب البلاد، ان بعض الناس يقف بدور سلبي ويقول: وانا مالي، الحكومة تشيل. احبابي الكرام، يعني انا ارى بالفعل ان الحكومة في مصر قايمة بدور كويس وبدأت وعي. انا النهاردة حصل موقف عندي في صلاة الفجر، في صلاة الجمعة اليوم، ان الحي بتوع الحي بيرشوا الشوارع، بيعقموا الشوارع، ولقيتهم داخلين علي المسجد قبل الصلاة بيعقموا المسجد علشان الناس اللي داخلها تصلي. هنا نقول لهم: جزاكم الله خيرا، ده دور الحكومات في التوعية وإدارة الأزمات دي مع دور الشعب. الشعب لازم يكون له دور. أولا امبارح الشباب عندنا في المنصورة عملوا مجموعة من الأفكار الهائلة اللي المفترض احنا كلنا دلوقتي نبدأ نتحرك معاها علشان أكون أنا إنسان إيجابي في وقت الأزمة. فوجئت إن مجموعة من الشباب ما شاء الله وجزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا عملوا إيه؟ جمعوا أزايز كحول وتعقموا ولبسوا كمامات ونزلوا على المواقف اللي من خلالها الناس بتتجمع علشان السفر، ودي أماكن لانتشار الفيروسات. الشباب اتجمعوا وحصنوا نفسهم كويس ونزلوا عقموا الناس في الشوارع، رشوا على أيديهم الكحول وعقموا العربيات وعقموا الميكروباصات وعقموا وسائل المواصلات، واهدوا لكل واحد علبة كحول صغيرة ووزعوا كمامات على الناس. انا بقول هنا جزاكم الله خيرا على هذا التفكير. قبل ما اجي انا كنت في كاتب كتاب احد اخواننا الدكاترة، هو دكتور صيدلي، تخيلوا واحنا في المسجد بدل ما يوزع على الناس حاجة ساقعة وزع على الناس كمامات، يعني الكمامة دي من الفرح وانا جاي. دي فكرة هايلة ان في وقت زي ده انه يوزع على الناس حاجات زي كده. ما شاء الله بدأ رجال الاعمال، وانا اعرف مجموعة من رجال الاعمال ما شاء الله بيكلموني: ايه موقفنا في حاجة زي كده؟ قلت لهم على طول على المستشفيات. المستشفيات الان احتمال لا قدر الله يكون الاجهاد عليها الفترة اللي جاي صعب، فقلت لهم على المستشفيات انزلوا على كل مستشفى، وبدأنا نعمل حصر بالمستشفيات الموجودة عندنا في المنصورة، وبدأنا نعرف احتياجات كل مستشفى علشان كل راجل من رجال الأعمال ينزل للمستشفى دي ويتولى شأن المستشفى دي. أي حاجة ناقصة، أدوية، مواد تعقيم، كمامات، جوانتيات وغيرها، ننزل. ده دورنا في الوقت ده، وقتنا في وقت الأزمة العامة، إن كل واحد فينا لازم يشيل، إن كل واحد فينا لازم يكون له دور. أنا مش جاي النهاردة أقول كلام وعظي وبس، أنا جاي النهاردة بقول إحنا دورنا إيه في الأزمة دي. شباب مش ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لولا بس إن أنا كنت جاي متأخر شوية كنا رفعنا الصور بتاعت الشباب، الله أكبر عليهم، نازلين في الموقف فيه هنا ازدحام، نازلين في الموقف بيعقموا الشارع وبيعقموا العربيات وبيعقموا الناس، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم. إحنا لازم نفهم إن لابد من الواجبات علينا الآن، لمن من الله عز وجل عليه بالمال، إحنا نعرف دلوقتي إن في محلات كتير جدا حالها وقف، إحنا عارفين بعد الحظر، وأنا مع الحظر على فكرة، يعني أنا مع الحظر، حظر الحركة من الساعة 6 أو من الساعة 7 ل 6 الصبح، أنا مع ده. بس خد بالكم من حاجة، إن كانت في وردية شغالة في مطعم من الصبح لحد الساعة 6، ومن الساعة 6 لحد الفجر كانت وردية تانية. الوردية التانية دي صنايعية حالهم وقف، وكانوا في بتوع الدليفري اللي كانوا بينقلوا الاكل من المطاعم للناس، الناس دي حالها وقف، الناس دي لها زوجات ولها اولاد وعندهم متطلبات، الناس دي مين لها دلوقتي؟ الناس دي مين لها دلوقتي؟ المفترض اهل كل حي، اهل كل شارع، كان في مجموعه من العمال، احنا كلنا ننزل مع الناس دي ونقول لهم احنا في ظهركم في وقت الازمه لحد ما الازمه باذن الله تعدي. الناس دي فعلا بيوتها بتتخرب، وانا مع ان اقتصاد يقع شوية لبعض المحلات او بعض رجال الاعمال، بس مع بقاء صحة الناس والحفاظ على صحة الناس، احنا محتاجين كل واحد فينا. انا جاري اللي كان تحتي مثلا جاري اللي كان تحتي، الراجل ده مثلا كان عنده محل وعنده ديليفري، اسأله الديليفري اللي عندك اخباره ايه، وعايزين نساعده ونقف معاه في وقت زي ده. واحد على ناصية شارعنا كان عنده عربية فول اكل وشرب منها، اول ما حصلت الازمه الناس كلها قعدت بتخاف، ما عادش النهارده في حد بيقف عليه، اعمل ايه؟ اطلع جري، اقف اقول له انا في ظهرك لحد ما الازمه باذن الله تبارك وتعالى تعدي. لو كل حي، لو كل شارع، لو كل قريه، لو كل مدينه، لو كل حي من الاحياء بدا النهارده يفكر الناس اللي تضررت اقتصاديا من ورا الازمه دي ازاي نقف معاها، انا بقول لكم كده والله سنقف بين يدي الله عز وجل في موقف مشرف لا يقل عن الموقف الذي قام به الأنصار مع إخوانهم المهاجرين لما جاءوا من مكة إلى المدينة، لا يملكون طعاما ولا شرابا ولا شيء، فأووهم وساعدوهم وقاسموهم في المال. إحنا محتاجين ده، إحنا محتاجين ده، محتاجين الفهم والوعي ده، محتاجين إن إحنا نعرف إن في ناس بتتضرر اقتصاديا من ورا ده، دول أهلنا، دول إخواننا، دول أصحابنا. الرسالة الستة هي رسالة لكل المشهورين، الرقاصين والرقصات والممثلين والممثلات والمشاهير، اللي احنا خليناهم يكسبوا بالملايين. اين انتم؟ فلان اللي طلع عمل موال شعبي ولا مش عارف بيقولوا مهرجان ولا اسمه ايه، وكسب ملايين مملينة، وكان بيتباهى انا الاغنية بتاعتي التانية على الساوند كلاود، واللي كان بيقول انا بكسب من ورا اليوتيوب مش عارف كم الف في اليوم. أين أنتم الآن؟ أوروبا، رجال الأعمال النهاردة واقفين في ظهر الدولة بالنفقات بالأموال، وكل واحد لسه شايف النهاردة كده إحصائية مش عارف مين دفع للدولة كم مليون وده كم مليون وكم ملايين مملينة. السؤال فين الناس اللي للأسف الشعب كان بيسمعهم وكان بيحبهم، وكان الناس دي لما حد صور معاها هتعملوا إيه في كورونا؟ فممثلة طلعت تقول له ده احنا بناكل فسيخ وبصل، الكورونا مش هيعمل لنا حاجه. حضرتك يا فندم احنا في كارثه، ده مش وقت ان حضرتك تضحكي، ولا وقت حضرتك ان انت تضحكي على الناس بالطريقه دي، عيب عيب، احنا في كارثه، في ناس بتموت، عيب. لما نلاقي الناس دي الان اختفت بعد ما كانت قلب السوشيال ميديا من فتره، لما نقيب المغنيين هاجمهم وقال احنا نوقف، قلبوا الدنيا. اصل معلش احنا جينا على مصلحتهم المادية، انما في وقت الازمة اللي بيمر بها الشعب ما بنشوفش الناس دي، احنا ما بنشوفش الناس دي علشان نعرف بجد مين اللي بيحس بالشعب ده. احنا عايزين نقول الاولى بنا. للاسف من الاشياء اللي توجع القلب، اللي توجع القلب، ان دول في وقت الازمه محدش يسمع عنهم. برامج التوك شو اللي كانت مصدعه دماغنا كل يوم مع الفنان فلان الفلاني مع الاغنيه الفلانيه، ونشوف اللي بتوع التوك شو عمالين يرقص والبنات عماله ترقص وهو عمال يغني. فين بتوع التوك شو الان من البلد؟ وفين الان هؤلاء من البلد؟ للاسف دول اول ناس بيتخلوا عن البلد، واول ناس ممكن يركبوا طياره ويروحوا لمكان امن ويبيعونا ويبيعوا الشعب ويبيعوا البلد كلها. هو ما عندوش مشكله، هو اهم حاجه انا عندي مصلحتي. انما احنا محتاجين النهارده ان احنا نهتم. وعشان كده انا بناشد كل مسؤول اهتمامنا يكون بالاطباء اللي واقفين الان وقفه رجوله في كل المستشفيات. احنا عايزين يكون اهتمامنا بدل الملايين اللي بتتصرف في برامج التوك شو على التفاهات دي، احنا محتاجين ان برامج التوك شو تستضيف الدكاتره الكبار، تستضيف الناس الافاضل. النهارده دكاتره اسكندريه جزاهم الله عنا خيرا في مبادره من اجمل المبادرات اللي الواحد سمعها. عملوا ايه؟ دكاتره عملوا جروب، حوالي 54 استاذ جامعي في كليه الطب عملوا جروب مع بعض. اسالنا وانت في بيتك، الجروب ده اي حد يشعر باي الام او باي مشاكل يسالنا، اسال مجاني مش عايزين فلوس، احنا واقفين مع الناس. شفتوا مين اللي وقف مع الشعب في وقت الازمه؟ اللي وقف مع الشعب في وقت الازمه الاطباء. الطبيب اللي عارف ان ممكن الفيروس ده ينتقل له ومع ذلك واقف مع الحاله بتاعته. الشباب بيحكوا لي عن دكتور كانت عندنا في مستشفى الصدر. جات لها حاله كورونا، الحالة دي أهلها مرضوش يوقفوا معاها، فلازم يكون في حد بايت معاها. اللي بات معاها دكتورة من المستشفى، دكتورة من المستشفى هي اللي قالت أنا هفضل بايتة معاها. طب والعدوى؟ لا لا لا، ده واجب وده شرف ليا إن أنا أكون خدامة للمرأة اللي جات لنا تعبانة دي. الأولى بينا في هذا الوقت إن احنا نكون مع دول، مع الدكاترة دول، ونعرف كويس جدا مين اللي كان بيتاجر بالشعب ومين اللي بيحب الشعب ومين اللي في وقت الأزمة كان واقف في ظهر الشعب. ده اللي احنا لازم نفهمه. الرسالة الستة هي رسالة موجهة لكل علماء المسلمين. الرسالة دي أنا بوجهها وقلبي من جوايا بيعتصر ألما. حرام إن احنا قاعدين نتفرج وننتظر إن الصين تقول لنا احنا طلعنا دواء، أو ننتظر الشركات الأمريكية تقول احنا طلعنا دواء. وأين علماء المسلمين؟ احنا لحد امتى هنستنى ناخذ دواءنا من غيرنا وناخذ طعامنا من غيرنا؟ لحد امتى؟ انا النهارده بهيب بكل مسؤول كبير في الدوله. اتبنوا كوادر علميه. الصين اول ما حصلت الازمه قالت ابني مستشفى تكون خاصه للوباء ده. اتبنوا دكاتره في كليات علوم، اتبنوا دكاتره في كليات صيدله، اتبنوا الناس دي هي المفترض تقف معانا في وقت الأزمة دي، مش شركات أدوية بتتاجر على دماء الناس. احنا محتاجين نتبنى كوادر علمية تكون قوية. الكوادر العلمية دي هي في أزمة زي كده تقول احنا عندنا كمسلمين عندنا العلاج، لأنه عار على أمة الإسلام، عار على أمة المليار ونص. للحظة دي مفيش فيها واحد مسلم طلع قال أنا عندي دواء. عار ان احنا دايما ننتظر دواءنا من غيرنا. الرسالة السابعة بوجهها لشباب السوشيال ميديا. شباب السوشيال ميديا عايز اقول لهم حرام ان احنا نطلع كل شوية اخبار مكذوبة من شأنها ان هي تبث الذعر والخوف في نفوس الناس. ده ما ينفعش. حرام ان احنا نقول النهارده، يعني الموقف ده حصل معايا يوم الاربعاء. حد كلمني وقال لي يا شيخ انت عارف مستشفى البطنه؟ قلت له مالها؟ قال لي فيها 100 حاله كورونا. فكلمت الدكتور حبيبنا، قابلني يوم الخميس، قلت له يا دكتور فلان، حق انتوا عندكم في المستشفى 100 حاله كورونا؟ قال لي بفضل الله الى هذه اللحظه ما عندناش اي حاله كورونا. انا سالت حد جوه، لما تثبت وتبينت طلع الامر غير طبيعي، غير صحيح. أنا عايز أقول هو الأصل في وقت الأزمة إن كل حد فينا يسمع أي كلمة يمين وشمال ويطلع بسرعة يكتب على النت ويكتب على الفيس يبث الذعر في نفوس الناس؟ أولاً هل شرعاً ان انا انقل خبر بدون تحري او بدون تثبت، هل ده شرعا جائز؟ شرعا غير جائز. شرعا هذا من الكذب، والكذب ده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى فيما يرى النائم ورؤيا الانبياء وحي، ان رجلا يشقق من شدقه، الحديث صحيح مسلم، الحديث سمره بن جندب، من شقه حتى قفاه، ثم من منخره حتى قفاه، ثم من عينه حتى قفاه، ويروح على الجهه الثانيه وشه عمال يتقطع حتت. فقال النبي للملكين: من هذا؟ قالوا: هذا هو الرجل يكذب الكذبه تبلغ الافاق. ده مجرد انه يكذب كذبه تنتشر، ده عقوب، دي عقوبته في قبره. فما بالكم اذا كانت العقوبه اللي يترتب عليها بث الذعر والرعب والخوف في نفوس الناس. هل الاصل ان انا انقل الاخبار بدون تثبت؟ طب احنا فين من قول الله سبحانه وتعالى: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ ان حد يطلع يقول في ازمه في الرز والناس هتموت عشان ما فيش رز، والخير موجود في كل مكان، مين ورا الاشاعات دي؟ الامر الثاني، على فرض ان في عندي النهارده، فرض ان في عندي النهارده خبر صحيح ومن شأنه انه يبث الرعب شويه في نفوس الناس، هل الاصل ان انا ابثه بدون ما ارجح ما بين المصالح والمفاسد؟ محتاج ان احنا نقف مع بعض شويه ونقف مع انفسنا شويه قبل ما ننشر خبر يكون من شأنه نبث الذعر والخوف في نفوس الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يروع مسلمه. وسبب ورود الحديث كما عند ابي داود في السنن ان النبي كان في سفر، نزل في مكان علشان يريح شويه في وقت العصر كده، فواحد من الصحابه قاعد على مكان صخره مثلا كده وحط العصايه بتاعته ونام. جاء واحد تاني من الصحابه بيهزر معاه فشد العصايه فصاحبنا قام واقع. فغضب النبي ورؤي الغضب في وجهه وقال: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، انك تخضه حرام عليك. حرام عليك، ده ما ينفعش. الجزئيه الاخيره اللي عايز اختم بيها كلامي في اخر دقيقه معايا، احنا قدام سيناريوهين. السيناريو الاول ان احنا نلتزم بالتعليمات اللي الحكومه بتقولها، نلتزم بالتعليمات اللي الاطباء بيقولوها، حظر يبقى في حظر، مع عدم نزول يبقى ما فيش نزول، ان احنا نعقم ايدينا ونلتزم ببيوتنا والكلام ده، اما ان احنا نلتزم بده فباذن الله ينحصر الامر كما انحصر في الصين لما شعب الصين التزم بالتعليمات، واما لا قدر الله، لا قدر الله، ان احنا يبقى مصيرنا زي مصير ايطاليا وما فيها الان، هما بيقولوا الامور خرجت عن السيطره تماما، هناك الاف الحالات بتموت. ايطاليا صاحبي حد حبيبي هناك بيقول لي، بيقولوا الناس حظر، نزلوا الشوارع ويهزروا ويضحكوا، نزلوا الكافيهات ونزلوا الحدائق والدنيا زحمه. دلوقتي فقدت السيطرة تماما في إيطاليا. احنا عايزين الأيام اللي جاية دي، أنا بقولها لكل الناس، الأيام اللي جاية دي هي معركة وعي حقيقي للشعب المصري. إما إن شاء الله الأسبوعين الجايين بالنسبة لنا في قمة الحرج، إما إن احنا بعد أسبوعين نلتقي هنا في الدرس ونقول الحمد لله انعدمت حالات كورونا في مصر، وإما والعياذ بالله يكون عندنا خيار تاني. الأصل عندنا دلوقتي احنا عايزين نلتزم تعليماتنا. الأطباء بيقولوا ما تعطسش في وش حد، الأطباء بيقولوا العطس يبقى في الكم، تغير الهدوم، مفيش سلام باليد دلوقتي، الأطباء بيقولوا التعقيم اليد بالكحول لوقت لآخر، تعقيم المواد الصلبة، الكلام ده أعاد في البيت، يبقى إذن أعاد في البيت. يا جماعة بعد إذنكم، كون الامتحانات تتلغى في المدارس فيه خطر، لازم نفهم. يبقى نلتزم تعليماتنا. مفيش خروج الا للضروره القصوى، واللي يخرج لابس الكمامه بتاعته، حاطط الجوانتي بتاعه، معقم نفسه كويس، يخش يعقم نفسه كويس، كل ده علشان ان شاء الله بلدنا دي اللي حبها بيجري في دمنا تمر الايام اللي جايه ان شاء الله، الاسبوعين الجايين، ونكون ان شاء الله في سلام وفي امن وفي امان باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يرفع عن بلادنا الوباء والغلاء، واساله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا في بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وكل عباد الله المسلمين وكل أهل الأرض. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من هذه الأمراض ومن هذه الأوبئة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يغفر لنا وألا يعاقبنا بذنوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علي وعليكم وعلى المسلمين نعمة الصحة والعافية بفضله وكرمه ومنه. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا.